امتن الله تعالى على البشر بنعمة الخلق والإيجاد، وأنه سخر لهم ما في الأرض جميعا، أتبع ذلك ببدء خلقهم وبتشريف أبيهم آدم بجعله خليفة في الأرض، وإسكانه دار الكرامة، وإسجاد الملائكة له تعظيما لشأنه.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان، وسمى بها لمراتب الإحسان، وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
هذا شروع في ذكر فضل أبي البشر آدم عليه السلام، وقد جرى قبل خلقه حوار في الملأ الأعلى صوره القرآن الكريم بتفاصيله، حوار بين الله تعالى وبين الملائكة لإظهار دور آدم وذريته في الأرض، حيث قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي خالق في الأرض ومتخذ فيها خليفة، هو آدم عليه السلام، يقوم بسكناها وعمارتها وفق مراد الله تعالى، ويكون له فيها ذرية ونسل، ويقوم بعضهم بالزعامة والتوجيه وتنفيذ الأحكام حتى يعمر الكون بطاعة الله. فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد لا اعتراض عن الحكمة من جعل آدم وبنيه خلفاء في الأرض، وفيهم من سيفسد في الأرض بالمعاصي ويريق الدماء بالظلم والاعتداء، لوجود نزعة الخير والشر في الجنس البشري، وأنت يا رب تريد عمارة الأرض، فكيف تجعل فيها من يفسد فيها؟ وهذا بحسب ظن الملائكة أن المخلوق الجديد سيحدث منه ذلك، فنزه الله تعالى عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله تعالى على وجه خال من المفسدة، فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونمجدك ونعظم أمرك. فكان الجواب من الله إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصالح ما خفي عليكم، وأعلم من الحكم ما لا تعلمونها، وأعلم كيف تصلح الأرض وكيف تعمر، ومن الأصلح لعمارتها. فقد أودع الله تعالى في الإنسان من الطاقات ما يستطيع أن يؤدي بها رسالته في هذه الحياة. والإنسان فيه دواعي الخير والشر، وبمدافعة الخير للشر تعمر الأرض، وبهذا تظهر حكمة إرسال الرسل. فاطمئن أيها الإنسان، إن العليم الخبير أعلم منك بما يصلح لك.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
لبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء والأجناس المادية من نبات وجماد وحيوان، ألفاظها ومعانيها، مما تعمر به الدنيا، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أخبروني بأسماء هذه المسميات التي ترونها إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
وقف الملائكة عاجزين أمام سؤال الله تعالى لهم، وقالوا معترفين بتقصيرهم: سبحانك يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم بكل شيء الحكيم في صنع كل شيء.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
لما أظهر الملائكة عجزهم قال الله تعالى لآدم أنبئهم بأسمائهم، أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمها. فأخذ آدم عليه السلام يخبر الملائكة بأسماء كل الأشياء المعروضة. حينئذ قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي إني أعلم ما غاب عنكم في السماوات والأرض وما حضر، ولا أجعل الخليفة في الأرض عبثا، وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم. وفي هذه القصة يظهر مدى تكريم الله تعالى لآدم وبنيه باختياره خليفة، وتعليمه ما لا تعلمه الملائكة، وخصه بالمعرفة التامة دونهم من معرفة الأسماء والأشياء والأجناس واللغات. وندرك أن العلم هو أحد متطلبات الخلافة في الأرض، فكلما زاد حظك في العلم زاد حظك في الفضل.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
قصة ثانية توضح لنا نوعا آخر من تكريم الله تعالى للإنسان، حين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، سجود احترام وتحية لا سجود عبادة وتأليه كما يفعل الكفار مع أصنامهم. فسجد الملائكة مسارعين لامتثال أمر الله، إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن، فإنه امتنع من السجود واستكبر قائلا: أأسجد له وأنا خير منه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، منعه حسده وغروره وتكبره من امتثال أمر الله، وهكذا ترك الاستجابة لأمر الله، فاستحق اللعنة وكان من الكافرين. فتأمل يا ابن آدم كيف كرمك الله تعالى وشرفك غاية التكريم والتشريف بأن جعلك خليفة في الأرض، وعلمك ما لم تكن تعلم، وأمر الملائكة بالسجود لأبيك، وزاد التكريم لآدم أكثر فأكثر بسكن الجنة.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
خلق الله تعالى أمنا حواء من ضلع أبينا آدم، كان نائما فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. خلق الله تعالى حواء لتكون سكنا لآدم في دار الكرامة. ومن ألوان التكريم الإلهي للإنسان إسكان آدم وحواء في الجنة، الجنة الحقيقية العلوية، والتمتع فيها حيث شاء بكل ما فيها، والأكل من ثمارها وزروعها أكلا رغدا، أي هنيئا واسعا ليس فيه تنغيص. حيث شئتما، أي من أي مكان في الجنة أردتما الأكل فيه. لقد أكرم الله تعالى آدم وحواء إكراما عظيما، ووهبهما هذا النعيم الكبير في الجنة، وكل الذي منع منه هو الأكل من شجرة واحدة فقط، امتحانا وابتلاء لهما، هل يستجيبان أم لا. قيل بأنها شجرة العنب، وقيل التفاح، لكن كل ذلك لم يثبت، فهذه الشجرة غير معلومة النوع فتبقى على إبهامها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فكل معصية إذن هي ظلم للنفس.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
حسد إبليس آدم، كيف يكون في هذا النعيم المقيم، يأكل ويشرب وينعم في الجنة، فأراد أن يخرجه وزوجه من هذا النعيم، فأخذ إبليس بالوسوسة لهما ويزين لهما الأكل من الشجرة المحرمة، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أزلهما، أي أوقعهما في الزلة والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة. وهنا تظهر غريزة الإنسان وضعفه أمام المغريات، فكان جزاء آدم وحواء إخراجهما من الجنة التي كانا فيها. آه ثم آه، كم هي محرقة نظرتهما الأخيرة إلى الجنة. لكنه شؤم المعصية، انزلوا إلى الأرض ومعكما الشيطان، بعضكم أعداء بعض، ولكم في الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ظهرت عورته بعدما كانت مستورة، فصار لهذه المعصية أثر في الباطن وأثر في الظاهر، حتى انخلع اللباس وانكشفت عورة آدم. ولما ظهرت عورته خجل وأخذ يلزق على عورته من أوراق شجر الجنة ليستر عورته. كم هو مؤلم زوال النعم، كم هو محرق عصيان الخالق. وهو في هذه الحال ألهمه الله تعالى التوبة بكلمات. سبحان الله، آدم هو نفسه الذي علمه الله تعالى الأسماء كلها، لكنه لم يجد في تلك الكلمات والمفردات ما ترقى لمقام التوبة من زلته. فجاءت الرحمة من الله لعبده آدم وعلمه الدعاء وألهمه الكلمات ليتوب بها من خطئه. فالتوبة توفيق، والندم لطف، والدمعة رحمة. فأخذ آدم تلك الكلمات وبدأ يدعو بها بصدق هو وزوجه حواء. وهذه الكلمات هي المذكورة في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب آدم فقبل الله تعالى توبته وغفر ذنبه، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده، رحيم بهم. وهنا نعلم أن سابق العناية لا يؤثر فيه حدوث الجناية، فعصيان آدم أخرجه من دار الكرامة لكن لم يخرجه من دائرة الولاية، ولم يسلبه رتبة الخلافة، بل أجزل الله له في العطية فقال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكما قال الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وهكذا كانت حكمة الله تعالى في خلق آدم. عاش في الجنة لزمن وأخرج منها بذنب، وأنزل إلى الأرض لحكمة لتعمر الدنيا به وبذريته، ولتتحقق الخلافة لله تعالى في أرضه، ويكون البشر مع الشيطان بعضهم لبعض عدو، فيحصل الصراع وتقوم سنة التدافع بين الحق والباطل، ولهم جميعا في الأرض مستقر ومتاع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
كرر الله تعالى الأمر بالهبوط من الجنة للتأكيد. وانقسمت ذرية آدم في الأرض على قسمين، قسم المؤمنين بالله تعالى، وهؤلاء هم المستحقون للخلافة في الأرض، الصالحون لعمارتها وإدارتها، لأنهم حققوا أركان الخلافة ومتطلباتها من الإيمان بالله تعالى والاستجابة لأمر الله وتطبيق الشرائع التي أنزلها الله تعالى على عباده بواسطة أنبيائه ورسله. فكان جزاؤهم أنهم بعد انقضاء آجالهم في الدنيا سيعودون في الآخرة إلى الجنة، إلى موطنهم الأصلي، وهم آمنون لا ينالهم خوف ولا حزن.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
والقسم الثاني هم الكافرون، وهؤلاء لم يحققوا متطلبات الخلافة في الأرض، فكفروا بالله تعالى وأنكروا دعوة الأنبياء وكذبوا ما أنزله الله تعالى عليهم من الآيات. فكان جزاؤهم حرمانهم من الجنة، من موطنهم الأصلي، لأنهم أطاعوا الشيطان الذي كان سببا في إخراج أبيهم من الجنة، ومصيرهم الخلود في النار والعياذ بالله. وهكذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يعيش الإنسان على الأرض لعمارة هذا الكوكب بمنهج الله تعالى وشرعه وإظهار مزيته في جهاد النفس والهوى والشيطان. بعد أن عرضت سورة البقرة التجربة التمهيدية لآدم في الاستخلاف، ستأتي الآيات الآن لتعرض تجربة أخرى لقوم استخلفهم الله تعالى في الأرض لكنهم فشلوا في مهمتهم، قوم فضلهم الله تعالى على أهل زمانهم لكنهم فشلوا في تحمل مسؤولية الخلافة، فنقضوا الميثاق وحرفوا الكتاب وجادلوا الأنبياء وعبدوا العجل واشتغلوا بالسحر ومارسوا الاحتيال وتململوا من الأوامر، ولم يصبروا لا على تكليف ولا على ابتلاء ولا حتى على نوع الطعام. وفي عرض تجربتهم رسالة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، رسالة توجيه وتنبيه، توجيه للتمسك بأسس الخلافة الحقة التي خلقنا لأجلها، وتحذير من أن نحذو حذوهم فنستبعد كما استبعدوا. فإن جعل الله تعالى اليوم خير أمة فقد كانوا هم ذات يوم خير أمة، وفضلوا قبلنا ولنا أن نعتبر.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن، بخلاصة التفسير للقرآن.